لله رب العالمين. الكلام في أن أسماء الأعداد من حيث استيعابها لما تحتها من الوحدات هل تكون من أدوات العموم أو لا تكون من أدوات العموم؟ فقد ذكرنا فيما تقدم أن من أدوات العموم كل وأخوات كل جميع وتمام، وأيضا ذكرنا من أدوات العموم الجمع المحلى بالألف واللام فإنها موضوعة للعموم. أما النكرة في سياق النفي أو النهي فليست موضوعة للعموم، وإنما كل طبيعة وقعت في سياق النفي والنهي سواء كانت نكرة أو معرفة لا تكرم نحويا أو لا تكرم النحوي، كل طبيعة وقعت في سياق النفي والنهي فهي ليست من أدوات العموم، وتدل على الزجر عن جميع الأفراد، تدل على الزجر عن جميع الأفراد، ولكن لا من باب أنها موضوع للعموم، بل من باب التطبيق والامتثال في الخارج، لا أنها موضوعة، لأنها حكما واحدا لا تكرم نحويا، لا تكرم النحوي، حكم واحد، فكيف يدل على العموم؟ هذا شيء آخر، قانون آخر. الطبيعة إذا وقعت في مورد النفي والنهي فتدل على الزجر عن جميع أفرادها، لكن ليس من باب العموم، ليس من باب أن اللفظ موضوع للعام، وإنما هو حكم واحد، والعموم أحكام متعددة. أكرم كل عالم، أحكام متعددة. أكرم العلماء، ينحل إلى ماذا؟ إلى أحكام متعددة بالواضع. أما النكرة في سياق النفي والنهي فلا تدل على العموم، لأن المعرفة إذا وقع في سياق النفي والنهي أيضا يدل على العموم، يعني يدل على الزجر عن جميع الأفراد، إلا أن هذا ليس من باب العموم، وأن اللفظ موضوع العام، لأنه حكم واحد، حكم واحد. كما في العموم المجموع أيضا أخرجناه من دائرة العموم، حكم واحد، ارفعوا هذا الحجر، لا يتمكن رفع الحجر إلا 10، هذا حكم واحد، فليس من باب العموم. نعم نعم، من قبل إذا قلنا أكرم العلماء موضوع على العموم، موضوع لتعدد الأحكام، أكرم كل عالم موضوع، أما ارفعوا هذا الحجر تعددت الأحكام أو حكم واحد، لكن حكم واحد، الحكم للمجموع، حكم واحد، ونحن نتكلم عن العموم الذي هو أحكام متعددة بالواضع. إذن النكرة في سياق النفي والنهي ذكرنا أن حكم واحد، وإنما بالتطبيق حينئذ نقول ماذا؟ بالتطبيق نقول لا تكرم هذا، لا تكرم هذا، التطبيق مو أن اللفظ موضوعة، من قبيل أكرم العالم حكم واحد، لكن بالتطبيق ماذا؟ بالتطبيق حينئذ نقول لا أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا، ليس من العموم، نريد اللفظ موضوع على العموم. فهنا الكلام في أن أسماء الأعداد التي 10، 100، 1000، 1,000,000 وما ذلك، هذه أسماء الأعداد من حيث استيعابها لما تحتها من الوحدات هل تكون من أدوات العموم؟ صاحب الكفاية قال من قال بأنها تدل على العموم فقد توهم، هذه ليست من أدوات العموم. لماذا؟ قال العموم هو استيعاب الأفراد، أما العدد فهو استيعاب الأجزاء. هذا استيعاب الأجزاء، واستيعاب الأجزاء ليس من العموم، استيعاب الأفراد من العموم. إذن الوحدات في أسماء العدد هي أجزاء لا أفراد، فليست من العموم في شيء. نعم بلي في خارج عن دائرة العموم. الآن صاحب الرواية لا يقول أن هذا من العموم المجموعي، يقول هذا استيعاب الأجزاء لا استيعاب الأفراد، والعموم هو استيعاب الأفراد. هنا نقول هذا الكلام من صاحب الكفاية، نحن نقبل أن العموم هو يستوعب الأفراد، واستيعاب الأجزاء ليس من العموم، لكن كلام صاحب الكفاية باطل. لماذا؟ لأن نقول العموم هو الاستيعاب، هذا الاستيعاب خليه مقسم، استيعاب الأفراد هذا استيعاب، استيعاب الأجزاء أيضا استيعاب. فكلام صاحب الكفاية في أن استيعاب الأجزاء ليس من العموم هذا باطل. احنا ما نقول ليس من العموم، لكن مو هذا تحليله، مو هذا تأويله، مو هاي نكته، النكتة مو هذه. العموم والاستيعاب، الاستيعاب الذي يكون بالوضع، هذا الاستيعاب مرة يكون للأفراد مرة يكون للأجزاء. إذن لماذا قلت أن الاستيعاب فقط للأفراد يكون عموما لا للأجزاء؟ العموم والاستيعاب ويشمل استيعاب الأفراد واستيعاب الأجزاء. لكن الشهيد الصدر رضوان الله عليه رد من قال بأن الأعداد التي هي استيعاب للأجزاء من العموم. انظروا إلى ما قاله الشهيد الصدر، فأخرج استيعاب الأجزاء عن العموم. قال نحن عرفنا العموم بتعريف، وهو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. أكلم كل عالم، استيعاب مفهوم كل لأفراد مفهوم آخر وهو عالم. أكلم كل عالم عندنا مفهومين، مفهوم كل ومفهوم عالم. مفهوم الأول يستوعب جميع أفراد المفهوم الثاني، هذا العموم الذي ذكره السيد الشهيد. استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، استيعاب مفهوم كل لجميع أفراد المفهوم الثاني وهو العالم، هذا هو العموم. نأتي إلى أسماء الأعداد، لا تدل على استيعاب أفراد مدخولها. لما نقول عشرة تدل على استيعاب نفسها، ماكو مفهومين، استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، ماكو شيء. وإنما العدد عشرة مئة مليون يستوعب ماذا؟ أفراد نفسه، لا يستوعب أفراد مفهوم آخر. إذن هي ليست داخلة في مفهوم التعريف الذي ذكره السيد الشهيد، ليست داخلة في مفهوم التعريف، أي أولا استيعاب الأجزاء. ثانيا نأتي نقول أن العدد لا يدل على الاستيعاب أبدا، العدد شيء مركب ما يدل على الاستيعاب، شيء مركب، مفهوم مركب، مثل سائر المركبات. مثلا البيت مركب من الطابوق والإسمنت والحديد وبقية الأمور، هذا البيت المركب من هذه، هذا مفهوم، هذا مو استيعاب، مو استيعاب هذا، وإنما مفهوم مركب، ولا يتوهم من المفهوم المركب العموم. ليس كل مفهوم مركب هو عموم. شربة مركب من الخل ومن السكر مثلا، حلاوة مركب من السكر ومن الطحين ومن الدهن، هذا ما يسموه عموم. العدد ايضا مركب، مفهوم مركب، فهو لا يدل على الاستيعاب. وحيثية شمول كل عدد لما يحتوي عليه من الوحدات العشرة، تحتوي الأول والثاني والثالث إلى العشرة، هاي حيثية واقعية في ذلك المفهوم المركب. إذن لا يكون الاحتواء والاستيعاب مدلولا لللفظ كما في أدوات العموم، ولهذا تدخل أدوات العموم على الأعداد. أكرم كل عشرة، أكرم كل مئة من العلماء، كما تقول أكرم كل رجل، فكل راح تدخل على العشرة. إذن العشرة ليس عموم، وإنما هي مدخول له في العام وهي كل. إذن الأعداد ليست من العموم، لأنها لا تدخل في التعريف المختار الذي ذكره الشيخ الصدر، أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. العدد يستوعب أفراد نفسه أي أولا، ثانيا أن العدد ليس فيه استيعاب أصلا، بل هو شيء مركب، مركب، واحتواء على ما تحت من الأعداد حيثية واقعية في ذلك المفهوم المركب. إذن لا يوجد استيعاب في العدد. نعم. نعم. قلنا أن كلمة العلماء، قلنا أن كلمة العلماء دلالتها على العموم بثلاث دوال: مادة العلماء، هيئة العلماء وهو العدد من ثلاثة فأكثر، والألف واللام. هذا غير المادة، هذا مفهوم. ثلاثة دوال مفهوم، استيعاب هذا المفهوم لمفهوم آخر فينطبق عليه التعريف. إذن إلى هنا عرفنا أن الأعداد ليست من أدوات العموم، كما أن النكرة في سياق النفي والنهي ليست من أدوات العموم، كما أن المفرد المحلى بالألف واللام ليس من أفراد العموم الوضعي الذي نتكلم عنه. هذا البعث وهو أدوات العموم الذي عبرنا عنه بأصالة العموم، هذا البحث يتمسك بالعموم وبإصالة العموم عند الشك في وجود مخصص. العام موجود بأداته في الدليل، العموم دل عليه الدليل، أكرم كل عالم. فإذا شككنا في وجود المخصص نتمسك بإصالة العموم، يعني الظهور. إصالة العموم هنا يعني مو إصالة أصل عملي، هاي إصالة الظهور أصل لفظي، يعني عموم يعني ظهور. فهاي إصالة العموم، إصالة الحقيقة، إصالة الإطلاق، إصالة هذه عبارة عن ظهورات، هاي أصول لفظية مو أصول عملية. فهنا إصالة العموم يتمسك بها عند الشك في وجود المخصص، وكل ما شككنا فيما يهدم الظهور نتمسك بظهور العموم في العام. فإصالة العموم هي إصالة الظهور وهي أصل لفظي. الآن تطبيقات هذه القاعدة وهي إصالة العموم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. تمسك بهذه الآية الشيخ الأنصاري في سياق الاستدلال على صحة بيع المعاطات ولزوم عقد المعاطات، تمسك بهذه اللفظة العامة أوفوا بالعقود، فقال: وقد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على أن العقد هو مطلق العهد كما في صحيحة عبد الله بن سنان، أو أن العقد هو العهد المشدد، العهد المشدد كما عن بعض أهل اللغة، فتمسك بأوفوا بالعقود، وكذلك تمسك بقول المؤمنون عند شروطهم، فإن هذا العقد المعاطاتي هو عبارة عن شرط مني على البائع وشرط من البائع علي، أن أدفع له الدرهم فيدفع لي الرغيف، المؤمنون عند شروطهم، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام فيشمل ما كان بغير اللفظ، يعني عقد المعاطات، فتمسك بهذه الآية لصحة عقد المعاطات ولزوم عقد المعاطات. ثم صاحب الجواهر قال: ويجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه. إذا أنا أطلبك حنطة أو أطلبك سكر أو أطلبك نقد، فبعد حلول أجل الدين يجوز بيع هذا الدين بما لا يحصل فيه الربا، يعني الحنطة ما أقدر أبيعها بحنطة بأكثر منها، أو النقد أبيعها بنفس النقد بأكثر منه، أبيعها بجنس آخر. يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره، وفاقا للمشهور لوجود المقتضي وارتفاع المانع، أنه هاي أموالي في ذمتك، أبيع السكر بالنقد، أبيع النقد بالحنطة، بوجود المقتضي أنا أملك شيئا في ذمتك ولا مانع من بيعه عليك أو على غيرك، لوجود المقتضي وارتفاع المانع، إذ لا مانع من كونه بيع عين موصوفة وإن لم يكن سلما، هذا بيع عين موصوفة لكن مو سلم حتى يتقدم ثمن، بيع عين موصوفة حالا، مو بيع عين موصوفة بعد 6 أشهر استلمها، بيع عين موصوفة حالا، الآن تعطيني إياها بعد دقيقتين بعد 5 دقائق بعد ساعة أشتري منك عين موصوفة كلي موصوف حالا لا أنه مؤجل حتى يكون سلم. قال: إذ لا مانع من كونه بيع عين موصوفة وإن لم يكن سلما ولا مشخصة، بيع كلي موصوف ولا مشخصة بالخارج. بعدين قال: لعموم أدلة البيع، لعموم أدلة البيع. إذا عموم أدلة البيع إلى من يشير؟ قطعا يشير إلى أوفوا بالعقود بيع. وقال: إذا أسلف في شيء، هذا كلام صاحب الجواهر تطبيق، إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئا معلوما، أسلف في شيء يعني أنا أشتري شيء منك بعد 6 أشهر وأدفع الثمن الآن، هذا السلف والسلم، إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئا معلوما صح. ثم قال: إذ المدرك في الجميع وهو عموم الوفاء بالعقود، يشير إلى الآية القرآنية، فهذا تطبيق من قبل الفقهاء للتمسك بالعموم في صحة بيع المعاطات ولزومها وفي صحة بيع الدين على من هو عليه بعد حلول الأجل وعلى غيره. ثم الآيات الأخرى التي تدل على العموم وتمسك بها الفقهاء، تمسك الرغام منها: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء جمع محلى بالألف واللام، التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ولا تؤتوا السفهاء، هذا النهي، نهي عن الجمع المحلى بالألف واللام، وهذا النهي يدل على العموم. وكذلك قوله: وابتلوا اليتامى، يتامى هم جمع محلى بالألف واللام، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، البنان يعني اضربوا فوق رؤوسهم، يعني اضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الرؤوس فإنها فوق الأعناق، واضربوا كل بنان أي جميع الأطراف من اليدين والرجلين او اصابع الايدي لئلا يطيقوا حمل السلاح بها والقبض على السلاح. وهكذا بقية الايات: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا عام، او على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ثم الآية: ويريكم آياته فأي آيات لا تنكرون. هذا العموم البدلي. الآن انتهينا من قاعدة العموم وأصالة العموم، وعرفنا أن أدوات العموم لا تخرج عن الألفاظ وهي كل وأخوات كل والجمع المحلى بالألف واللام ليس إلا. الآن بحث آخر وقاعدة أخرى، وهو حجية العام المخصص في الباقي. يعني عندنا عام ثم خصص هذا العام بدليل مؤكد، خصص بعد إصالة العموم ما تجي، هذا العام مخصص. الباقي بعد التخصيص هل هو حجة أو ليس بحجة؟ حجية العام بعد تخصيص العام وخروج شيء من العام بالتخصيص، فهل يبقى العام حجة في الباقي؟ يعني إذا كان العام يشمل أفرادا 100، أكرم كل 100 عالم، هاي كل دخلت على العدد، بعدين يقول إلا الفساق من هؤلاء العلماء طلعوا 2، فهل العام حجة في 98؟ تبقى حجة بعد التخصيص؟ نعم. فإذا 100 الأولى كل 100 يتشمل أفرادها فهو عام، مثل ما أقول أكرم كل من في هذا المسجد، هذا عام. كل مفهوم، مفهوم هالمفهوم ومفهوم آخر، هذا المفهوم يشمل أفراد المفهوم الآخر، هذا العموم. إذن الكلام هنا: العام إذا خصص بتخصيص واحد أو باثنين أو بثلاثة أكرم العلماء، ثم يأتي بعد ذلك لا تكرم فساق العلماء طلعوا 10، فهل العام يبقى حجة في 90 في غير 10؟ يبقى حجة أو لا يبقى حجة؟ حجية العام المخصص في الباقي، او العام المخصص بالمتصل او المنفصل، ان المخصص اما متصل او منفصل، حجة فيما بقي. هذا نفهم انه القول، اكو قول انه حجة العام فيما بقي، او حجية العام في غير مورد التخصيص. مورد التخصيص طلع من العام. حجية العام في غير مورد التخصيص. إذن لتوضيح هذه القاعدة انتبهوا: أن يأتي التخصيص سواء كان هذا الدليل المخصص العام متصلا أو منفصلا، مرة يأتي الدليل المخصص العام متصل بحيث انصب العموم وانصب الاستيعاب على الخاص ابتداءا، على الخاص يعني العام بعد لا يراد. مثلا نقول أكرم كل العلماء العدول، هاي العدول تخصيص العلماء، أكرم كل العلماء العدول، أو أكرم كل عالم عادل، هاي عادل جت من كل عالم خصصته، أكرم كل عالم عادل. هنا لا يوجد إلا ظهور واحد، ما عندنا ظهورين، ظهور عام وظهور خاص، لا عندنا ظهور واحد وهو أكرم كل عالم عادل، يعني 90 إذا أفرضنا العلماء 110 فساق، يعني 90 يعني أكرم 90. إذا عندنا ماذا؟ عموم واحد، ظهور واحد، ماكو تخصيص، ماكو تخصيص، لا يوجد إلا ظهور واحد. هذا الظهور واحد يستوعب ما ينطبق عليه مدخول أداة العموم. إثناء أصلا ما يكون تخصيص، هنا تخصص، تخصيص ماكو، تخصيص يعني اكو عندنا عام، ثم ياتي دليل يخرج من العام شيئا، هذا اسم تخصيص. اما اذا من الاول احنا عندنا حكم واحد وظهور واحد، اكرم العلماء العدول او اكرم كل عالم عادل، هذا حكم واحد، هذا حكم واحد، ظهور واحد. اذا هذا ما نسميه تخصيص، هذا نسميه تخصص. اذا هذا خارج عن القاعدة التي نريد ان نبحثها، هذا خارج. الذي يدخل تحت القاعدة وهو عموم ثم يأتي تخصيص متصل او منفصل ما يفرق، لكن كلام مستقل، كلام مستقل، يعني صير عندنا ظهورين مستقلين حتى وان كان المخصص متصلا، ظهورين مستقلين، ظهور للعام وظهور للخاص حتى وان كان متصلا. مثلا يقول لا يجب، نفي هاي، لا يجب اكرام اي عالم، لا يجب اكرام اي عالم، هذه جملة العام. وبعد ذلك متصلا او منفصلا يقول اكرم الفقيه وهو من العلماء، الفقيه متخصص بعلوم الدين، اكرم الفقيه. هنا صار عندنا ظهورين مستقلين، ظهور الجملة الاولى لا تكرم اي عالم او لا يجب اكرام اي عالم، وظهور الجملة الثانية هاي تخصيص اكرم الفقيه، وين جاءت متصلة فضلا عما اذا كانت منفصلة بعد يوم او يومين، اكرم الفقيه. في هذا المثال لا يجب اكرام كل اي عالم واكرم الفقيه، في هذا المثال الثاني نحن نتكلم، في هذا المثال الثاني وجد تساؤل ومشكلتان، في هذا المثال الثاني. اما التساؤل، التساؤل هو ما هو الداعي للمتكلم بالعموم وتعلق الإرادة الجدية بغير العموم، يتكلم بالعموم وإرادته الجدية غير العموم، ليش؟ شنو الداعي؟ هذا التساؤل. يقول لا يجب إكرام أي عالم، بعدين يقول أكرم الفقيه، إذا إرادته الجدية، إرادته الجدية غير العموم، فليش تكلم بالعموم؟ ليش تكلم بالعموم؟ إذا إرادته الجدية غير العموم فلماذا تكلم بالعموم؟ هو من أول يتكلم بالخصوص، من أول أمر، فيقال لا تكرم العالم غير الفقيه، لا تكرم العالم غير الفقيه، يطلع الفقيه من عدم الإكرام. الجواب هذا التساؤل، جواب التساؤل. اما في الموالي العاديين الذين يتكلمون بعام ثم ياتون بالتخصيص، في الموالي العرفيين فيكون السبب في اتيان جملتين مستقلتين يتكلم بالعام ولا يريده جدا، يكون السبب هو الجهل والغفله عن التخصيص، يجهل انه اكو علماء يجب إكرامهم، بما أن العلماء كلهم موظفين يأخذون رواتب من الدولة، موظف فعلمه في يعطي علمه للناس في مقابل المال، إذا تكلم بالكلام الأول لا يجب إكرام العلماء أو لا يجب إكرام كل عالم، بعدين يتنبه هذا المولى العرفي، يتنبأ أن بعض العلماء يعطون علمهم بالمجان، ولا شلون يعيشون ولا مو موظفين، فيقول أكرم الفقيه. فمجيء التخصيص بعد العام، يعني يتكلم بالعام ولا يريده جدا، عند الموالي العرفيين الغفلة والجهل بالتخصيص، فيأتي بالعام ثم بعد يتبين بعد ذلك أنه لا يريده، لا يريده. فالتساؤل أجبنا عليه في الموالي العرفيين أنه إنما يتكلم بالعام والإرادة الجدية على خلاف العام لجهله وغفلته بالتخصيص الذي لا بد منه. طيب أما في المولى الحقيقي، نعم، المتصل المتصل يعني قبل ان يتم الكلام ياتي به، يعني افرض انه قاعد يتكلم يتكلم كلام متصل 5 دقائق، فاول ما تكلم في العام لا يجب اكرام كل عالم، وقبل ان ينتهي تنبه والتفت من غفلته ان بعض العلماء غير مستاجرين فيخدمون الناس ولا بد من اكرامهم، فقال اكرم الفقير. لا باكر لا تكرم نهي، هذا اثبات مو تاكيد، هذا مو تاكيد، ليس من ادوات التاكيد التخصيص للعام، يصير العام تكلم به ولم يكن مراد جدا، هذا في المولى العرفي. اما في المولى الحقيقي فهنا قد تكون المصلحة بإظهار إرادة تفهيم العموم، أو توجد مفسدة في إظهار إرادة تفهيم الخاص. أكو مفسدة الآن إذا أظهر الخاص، إما توجد مصلحة في إظهار العموم وهي الجملة الأولى، أو توجد مفسدة في إظهار الخاص الآن من أول الأمر. تقية في إظهار الخاص الآن يتقي من إظهار الخاص، إذن المصلحة أن يأتي بالحكم العام، أو أكو مفسدة من إظهار التخصيص فهو يظهر حكم العام ثم يأتي زمان مصلحة إظهار الخاص، أو تزول مفسدة إظهار الخاص فيشرع الخاص. ثم هناك عندنا جواب آخر، نقول بأن التخصيص من أول الأمر لا يؤدي المطلوب من إتيان جملتين، جملة عامة وجملة خاصة. إتيان الخاص من أول الأمر، إتيان التخصيص من أول الأمر بحيث لا يتكلم بالعام وهو لا يريده جدا، يأتي بالخاص من أول الأمر. ماذا قال في هاي الجملة؟ هذا الإتيان الخاص قال لا تكرم العالم غير الفقيه، صار تخصيص، لا تكرم العالم غير الفقيه، أو قل صار تخصص، لكن لا يؤدي مطلوب العام والجملة التي تخصص العام، لأنه في العام والجملة التي تخصص العام حكمين عندنا، حكم منفي لا يجب إكرام كل فقيه كل عالم، وحكم مثبت وجوب إكرام الفقيه. بينما إذا جاء بالتخصيص من أول الأمر أو جاء بالحكم المخصص من أول الأمر فهو يدل على الحكم الأول الضيق، وهو لا تكرم كل عالم غير فقيه. أما وجوب إكرام الفقهاء ما موجود، وجوب إكرام الفقهاء ما موجود في تلك الجملة، إذن هو يحتاج إلى حكمين في إتيان العام ثم إظهار عدم الإرادة الجدية للعام، يريد حكمين، حكم منفي للعام الذي خرج منه المخصص، وحكم آخر للمخصص وهو وجوب إكرام الفقيه. إذن هذا التساؤل أجبنا عنه. إذا جاء عام ثم جاء خاص متصل أو منفصل فيوجد تساؤل، لماذا يتكلم بالعام ولا يريده جدا؟ أجبنا عليه هم في الموالي العرفيين هم في الموالي المولى الحقيقي. أما المشكلتان من إتيان العام ثم إتيان المخصص، مشكلتين عندنا، أما المشكلتان الأولى، طيب الظاهر أن الوقت انتهى، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.